اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. السلوك الإيجابي لسلامة المسنين. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تهدف الصحة النفسية للمسنين إلى الوقاية من الاضطرابات النفسية أولاً، وعلاج الاضطرابات النفسية والمحافظة على استمرار الصحة والتكيف الأفضل لهم مع المحيطين بهم ثانياً. ولذا يحتاج المسنون لحصل التوجيه نفسيا ومهنيا واجتماعيا للوقاية من مشاكل منظورة قبل وقوعها أو لعلاج مشكلات قائمة سيعاني منها. ولكن الأطباء يقولون إن الفرد الإيجابي في شبابه هو المسن في شيبته، إلا إذا تمكنت منه أمراض تقدم العمر لا يد له فيها، لأنه سيتمتع بذات الإيجابية في شبابه، فكيف يكون ذلك؟ أهلا بكم من جديد. من أهم جوانب حياة المسن ومميزاتها: أولا، امتداد فترة الشيخوخة عشرات السنين، ولذلك أثره في حياة الفرد ومن حوله من معارف وأصدقاء وأهل، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. ثانيا، معاناة المسن من ضعف جسمي عام في الإحساس والعضلات والعظام والنشاط الجسمي الداخلي، هضمي وبولي ودموي وجلدي، وضعف عام في النظارة، وبدء ظهور الترهلات. ثالثا، نضوج علمي وغزارة وثراء فكري، حيث إن أكابر العلماء خير إنتاجهم الفكري في مرحلة ما بعد الستين مع ثراء شخصي بالخبرة الذاتية مع الآخرين، حيث يفهم الحياة فهما واقعيا ويدرك الحياة بعيدا عن الخيال وبواقعية عملية. رابعا، صلابة نفسية واجتماعية في الاتجاهات، يصعب معها التكيف والتوافق النفسي للمسن مع مستجدات الحياة وما تتطلبه من علاقات وأنماط سلوكية جديدة مع عدة أجيال، مما يجعله يعاني من صعوبات التوافق الضروري للحياة الهادئة. خامسا، يؤدي الانقطاع عن العمل في عصرنا الراهن إلى زيادة النظر للشيخوخة بوصفها مشكلة نفسية واجتماعية، حيث إن التوقف عن العمل يتضمن انقطاع أدوار اجتماعية هامة وتقلصا في الدخل وتقليلا في فرص الاتصالات الاجتماعية وزيادة في الوحدة والفراغ. وهذا ما توصل إليه العلماء عموما بأن التقاعد هو أمر سلبي، فيحس بعض المسنين بضعف الذات. نعم أحبتي، المختصون النفسانيون وقبلهم مبادئ ديننا العزيز وضعوا قواعد للتأهيل والتحضير للتقدم في العمر أو الوقاية من المشاكل التي من الممكن التعرض إليها، ومنها أولاً العناية والرعاية النفسية تجاه المسن وتقديم الاحترام والتقرير الاجتماعي له إذا كان صاحب عائلة. أما من لا يملك عائلة فعليه الاهتمام بصحته النفسية وتأهيل نفسه للأيام القادمة والبدء بتمتين علاقاته الاجتماعية مع من يرتاح من الأصدقاء والتمتع بإيجابية تجاه النظر للحياة وأن يدخر من ماله وقوته وصحته لأيام الكبار. مستمعينا الكرام، نشكركم على طيب متابعتكم وإلى اللقاء.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 9 جمادى الثانية عام 1443 هجري قمري، والمصادف 22 من شهر دي عام 1400 هجري شمسي، والموافق 12 من كانون الثاني يناير عام 2022 ميلادي. في 22 من شهر دي عام 1388 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 12 من كانون الثاني يناير عام 2010 ميلادي، قام عملاء المخابرات الصهيونية باغتيال عالم الفيزياء والذرة الإيراني الدكتور مسعود علي محمدي أحد أساتذة جامعة طهران، وذلك جراء تفجير قنبلة موقوتة زرعت في طريقه عندما كان يهم بالخروج من منزله بطهران فاستشهد رحمة الله عليه. وكان الشهيد مسعود علي محمدي قد حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة صنعاء شريف في طهران، وقد كان المناوئون للجمهورية الإسلامية والمعارضون للبرنامج النووي الإيراني للأغراض السلمية قد جندوا كل طاقاتهم للنيل من التقدم العلمي في إيران. وفي بيانه نعى قائد الثورة الإسلامية الأستاذ الجامعي الشهيد مسعود علي محمدي مؤكدا أن اغتياله كشف دوافع الأعداء لضرب الجهاد العلمي في إيران. في 22 من شهر دي عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 12 من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، أصدر قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمة الله عليه بيانا لتشكيل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية المباركة في إيران. وجاء بيان الإمام في الوقت الذي كانت أمريكا تبذل قصارى جهودها وتستخدم كل آلياتها وحيلها للإبقاء على نظام الشاه المقبور والحيلولة دون سقوطه، وقد حدد الإمام الخميني وظائف مجلس الثورة الإسلامية وأهدافه التي تمحورت حول التمهيد لتشكيل الحكومة المؤقتة، وأكد في بيانه بأن مطالب الشعب الإيراني لن تنتهي عند رحيل الشاه وسقوط نظامه فحسب، بل إن الشعب الإيراني سيستمر في نضاله حتى إقامة النظام الإسلامي في إيران وإعلان الجمهورية الإسلامية. يذكر أنه بعد سقوط النظام الشاهنشاهي في إيران أخذ المجلس الأعلى للثورة الإسلامية على عاتقه مسؤولية صياغة القوانين حتى تم تشكيل مجلس الشورى الإسلامي في إيران. وأخيرا وفي التاسع من جماد الأخيرة عام 699 للهجرة توفي الشاعر والمحدث ابن فرح الإشبيلي الأندلسي. وقد ولد الإشبيلي في مدينة إشبيلية في بلاد الأندلس أي إسبانيا الحالية، ووقع أسيرا بيد القوات الإسبانية التي هاجمت إشبيلية، وبعد فترة تمكن من الفرار من الأسر وتوجه إلى مصر، وهناك كرس وقته لدراسة العلوم الدينية، فدرس الفقه والحديث وتتلمذ على يد كبار الأساتذة في مدارس القاهرة، ثم سافر إلى دمشق للقاء علمائها والتزود من مكتباتها ومدارسها العلمية. ومن أهم مؤلفات ابن فرح الإشبيلي الأندلسي مجموعة منظومات شعرية تناول فيها شرح الأحاديث بشكل أدبي رفيع. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. ألو طهران، واحتكم السياسية الحرة، مستمعين الأفاضل تطرحون فيها نظراتكم ومواقفكم بكل حرية حول القضايا الساخنة. سارعوا إلى المشاركة على الهواء مباشرة عبر هواتفنا المباشرة، وهي 2201 37 62 2201 37 68 2201 38 48. علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران 098121، والكتابة بواسطة بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. ألو طهران، بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
مرحبا بكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
أحبائنا، من منكم لا يحب أشياء؟
لا أحد بالطبع، فكل منا يحب أشياء ويحافظ عليها أيضا.
ولكن اليوم نريد أن نخبركم بوجود البعض من الأطفال الذين يقومون برمي أشيائهم وحاجياتهم إلى هنا وهناك ويكسرونها.
أوه، هل رأيتم أمثال هذه الأولاد؟
هناك البعض، البعض فقط من الأطفال يقوم بكسر مقتنيات الأسرة في المنزل أو الحديقة أو حاجات أفراد أسرته من ملابس وكتب ولعب وأثاث المنزل أو غير ذلك من الحاجات.
طيب، لماذا يفعلون ذلك؟ هل فكرتم يا أصدقائنا في هذا الأمر؟
فكروا معنا.
نبدأ أحبائنا الحلوين أولى الفقرات مع فقرة قصة اليوم.
وقصتنا لهذا اليوم يا أصدقاء ستكون كما قلنا قبل قليل حول بعض الأطفال الذين يرمون دائما ألعابهم ويكسرونها.
وهذا شيء غير صحيح يا جنان، لأن الأم والأب يحاولان أن يشتريا لنا هذه الألعاب بأتعابهما لكي نتمتع بها ونتسلى بها أيضا.
نعم يا أصدقاء، وأيضا يجب أن نحافظ عليها من التلف، لا أن نكسرها أو نرميها ولا نحافظ عليها.
إذن تعالوا معنا يا أصدقائنا لكي نتابع قصة اليوم مع الخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم أعزائي الحلوين، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله الحمد لله. أحبائي، كان يا ما كان، كانت هناك طفلة مدللة جدا اسمها نوال. كانت نوال قد تعودت على ائتلاف ألعابها كثيرا، وكانت لا تهتم بها، والسبب أن أباها كان دائما ما يستجيب لطلباتها كلما طلبت حاجة أو لعبة بدون أن يتردد في ذلك. تعالوا لنستمع إلى ما جرى لنوال.
أبي أبي.
نعم يا فاطمة، ماذا بك يا بابا؟
لقد كسرت نوال لعبتي.
ولماذا؟
لا أعرف، كانت تلعب بها وفجأة أخذتها ورمت بها بقوة على الأرض فانكسرت.
يا أبي، هذا غير صحيح، سوف أسألها لماذا قامت بذلك.
يوم أمس أيضا قامت بكسر لعبة أخرى من ألعابي.
حسنا يا ابنتي حسنا.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا أم فاطمة.
لماذا تبكين يا فاطمة؟ ماذا بك يا عزيزتي؟ ها؟
لقد كسرت نوال لعبتي مثل ما فعلت هذا يوم أم.
ها؟ إلى متى ستبقى نوال تكسر ألعابها وألعاب غيرها؟ ها؟
لا بأس يا أم فاطمة، فهي لا زالت طفلة صغيرة.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا نوال.
كيف حالك يا ابنتي؟ ها؟
أنا بخير الحمد لله.
الحمد لله.
تكسرين لعبتي وتقولين كيف حالك؟ ها؟
أنا؟ ولكني لم أكسرها يا فاطمة، هي سقطت من يدي.
كم مرة قلت لك يا نوال لا تكسري الألعاب وخاصة ألعاب أختك.
ولكن أبي أنا لم أكسرها عن قصد، هي سقطت لوحدها وانكسرت.
طيب.
كيف يمكن أن تسقط اللعبة لوحدها؟ هيا نوال.
لا أعرف يا فاطمة، المهم أنها سقطت لوحدها وانكسرت.
حسنا سوف أشتري لك لعبة جديدة يا فاطمة. حسنا.
ماذا؟ تشترين لعبة جديدة لفاطمة؟
نعم يا نوال،
أنا أيضا أريد لعبة جديدة.
لكن لعبتك لن تنكسر يا نوال.
قبل يومين اشتريت لك لعبة جديدة، وهل نسيت ذلك يا نوال؟
ولكن يا أبي لقد انكسرت، سقطت لوحدها وانكسرت.
على كل حال سوف أشتري هذه المرة لعبة جديدة لكل واحدة منكن، ولكن يجب المحافظة عليها، ولو انكسرت فسوف لن أشتري شيئا آخر بعد ذلك.
نعم،
مفهوم يا أولادي؟
ماما أرجوكي.
أعزائي الحلوين، قررت الأم أن تشتري لعبة جديدة لابنتها فاطمة وأخرى جديدة أيضا لابنتها نوال، ولكن هل حافظت نوال على لعبتها الجديدة أم كسرتها مرة أخرى؟ هذا ما سنعرفه بعد قليل، ولكن بعد أن نستمع معا إلى هذا الفاصل القصير.
افتح الباب يا فاطمة.
أنا سوف أفتح الباب.
ها، ولكن أمي طلبت مني أن أفتح الباب.
هيا بسرعة، ربما أبوك قد وصل. هيا بسرعة يا فاطمة، هيا.
حسنا، أنا سوف أفتح الباب.
هيا افتح الباب. لا بس، اذهبي بسرعة، ربما أبي عاد من العمل. هيا بسرعة يا نوال.
وربما اشترى لي لعبة.
نعم، هذا صحيح.
نعم. عليكم يا أمي.
وعليكم السلام، كيف حالك يا ابنتي؟
أنا بخير جدا.
تفضلي يا نوال، هذه هي لعبتك. انظري كم هي جميلة.
شكرا يا أمي، شكرا، إنها فعلا جميلة ورائعة.
نعم.
السلام عليكم يا أمي.
أهلا يا فاطمة. وعليك السلام. تفضلي، هذه لعبتك يا فاطمة. هل أعجبتك؟
نعم، إنها جميلة جدا يا أبي.
طيب.
شكرا لك يا أبي.
هيا يا فاطمة، هيا لنذهب ونلعب معا.
لا يا نوال، أنا أخاف أن تكسري لعبتي من جديد.
لا تخافي يا فاطمة، لن أكسرها.
اللعبة التي اشتريتها لكما لن تنكسر بعد الآن، مفهوم؟
وكيف يا أبي؟
نعم، لأنني فكرت أن أشتري لكما لعبة لا تنكسر بعد الآن، إنها مصنوعة من البلاستيك.
فكرة رائعة يا أبي.
نعم.
طيب.
يا أبي شكرا لك.
اذهب والعب. هيا.
أنا سعيدة جدا.
أعزائي الحلوين، بعد أن اقتنعت نوال أن اللعبة الجديدة التي اشتراها لهما أبوهما سوف لن تنكسر بعد الآن، انزعجت كثيرا وراحت تفكر بطريقة أخرى لإتلاف اللعبة وتكسيرها. هل تعرفون ماذا فكرت نوال؟ تعالوا لنتابع بقية أحداث القصة.
تقومين به خطر، اترك اللعبة، هيا بسرعة.
لا تتدخل يا فاطمة.
ولكن ما تقومين به خطر جدا.
قلت لك لا تتدخلي، هذه لعبتي وأنا حرة بها.
حسنا، ولكن لا تحاولي أن تقصي اللعبة بالمقص، فهذا خطر يا نوال.
قلت لك يا فاطمة لا تتدخلي. حسنا،
سوف أشتكي لأبي. نعم، سوف أقول له حالا ماذا تفعلين.
لو قلت لأبي فسوف أقص لعبتك أيضا بالمقص.
ومن قال لك إنني أخاف منك؟ ها يا نوال، سوف أقول لأبي، انتظري.
يا فاطمة لا تذهبي، تعالي إلى هنا.
سوف أقول لأبي.
لا تذهبي.
و وذهبت فاطمة لتقول لأبيها ما تقوم به نوال. ولما علم الأب وعلمت الأم بالحقيقة جاءوا مسرعين إلى الغرفة. ولكن هل تعلمون يا أحبائي ماذا حصل؟ تعالوا لنستمع إلى أحداث القصة.
يا إلهي، ماذا بك يا نوال؟
ماذا بك يا ابنتي؟ ما الذي جرح إصبعك؟ ها يا نوال،
أمي إصبعي يؤلمني.
يا إلهي،
أمي
جرحت نفسها.
ماذا فعلت بنفسك يا نوال؟
كم مرة نبهتك يا ابنتي؟ أنا قلت لك لا تكسر الأشياء.
كم مرة قلت لك يا نوال إن كسر الألعاب أمر غير صحيح؟
يا إلهي،
طيب فلنراجع الطبيب. هيا بنا إلى الطبيب. هيا بنا. هيا.
يا إلهي، أو يا إلهي، يا أبي إصبعي إنها تؤلمني.
وهكذا يا أحباء الحلوين، بسبب إصرار نوال على تكسير اللعبة هذه المرة بواسطة المقص، فقد تعرضت للأذى وجرح إصبعها. ولو كانت قد استمعت إلى نصيحة أبيها لما تعرضت للأذى. ولذلك فإن تكسير الأشياء مثل اللعب الخاصة بنا شيء غير محبب وهو غير صحيح. أحباء الحلوين، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والسلام عليكم.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
طب 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 طب، أين الطابة؟ هل أخفتها عني الغابة؟
طب 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 طب، أين الطابة؟ هل أخفتها عنها الغابة؟
كانت عندي.
طب 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 طب،
طارت مني.
طب 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 طب،
قفزت حتى.
طب 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 طب،
غابت عني.
طب 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 طب، كانت معنا طارت منها قفزت حتى غابت عنا.
أين الطابة؟ أين الطابة؟
طب 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 طب، أين الطابة؟ هل أخفتها عنها الغابة؟ طب 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 طب، أين الطابة؟ هل أخفتها عنها الغابة؟
هل أخذتها؟
طب 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 طب،
كف الثعلب.
طب 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 طب،
أم دفعتها؟
طب 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 طب،
رجل الأرنب.
طب 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 طب، هل أخذتها؟ كف الثعلب، أم دفعتها؟ رجل الأرنب.
أين الطابة؟ أين الطابة؟
طب 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 طب، أين الطابة؟ هل أخفتها عنها الغابة؟ طب 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 طب، أين الطابة؟ هل أخفتها عنها الغابة؟
أسأل عنها.
طب 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 طب،
كل الدنيا.
طب 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 طب،
وأناديها.
طب 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 طب،
هيا هيا.
طب 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 طب، تسأل عنها كل الدنيا وتناديها هيا هيا.
أين الطابة؟ أين الطابة؟
طب 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 طب، أين الطابة؟ هل أخفتها عنها الغابة؟ طب 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 طب، أين الطابة؟ هل أخفتها عنها الغابة؟
هل ألقاها؟
طب 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 طب،
بعد التعب.
طب 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 طب،
فأعود بها.
طب 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 طب،
نحو العيب.
طب 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 طب، هل تلقاها بعد التعب فتعود بها نحو اللعب؟
أين الطابة؟ أين الطابة؟
طب طب طب، أين الطابة؟ هل أخفتها عنها الغابة؟ طب 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 طب، أين الطابة؟ هل أخفتها عنها الغابة؟
ما أسعدني.
طب 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 طب،
لما ترجع.
طب 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 طب،
فأصبح أطير بها
طب 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 طب
مثل المدفع
طب 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 ما أسعدها لما ترجع تطير بها مثل المدفع
أين الطابة أين الطابة
طب 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 أين الطابة هل أخفتها عنها الغابة طب 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 أين الطابة هل أخفتها عنها الغابة
كانت عندي
طب 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 طب
طارت مني
طب 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 طب
قفزت حتى
طب 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 طب
غابت عني
طب 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 كانت معنا طارت منها قفزت حتى غابت عنا
أين
أحياناً هناك بعض الأطفال يكون دافعهم في كسر ألعابهم هو التعرف على تركيبة اللعبة وكيف أنها صنعت. يا أصدقاء هذا لا بأس به، لكن يا أحبتنا المشكلة هي أن الطفل بعد أن قام بتكسير اللعبة فلا يستطيع إعادتها إلى ما كانت عليه، فتكون اللعبة غير مفيدة ولا مكان لها سوى أين؟
سوى في سلة المهملات، أليس كذلك؟
نعم، وهنا نزعج الوالدين لأنهما قد اشتريا لنا تلك الألعاب ونحن قصرنا في الحفاظ عليها.
إذن يجب علينا أن نشبع الحاجة للاستطلاع ومعرفة كيفية صنع الملاعب بشكل آخر، مثلا من خلال السؤال من الكبار.
نعم يا أصدقاء. الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. من أهم أشياء في الحياة هو النظم والترتيب. إذا كان الشخص من الطفولة غير منظم وغير مرتب سيكبر على هذا المنهج ولا يقدر أنه يغيره بسهولة. وإذا كان الشخص غير منظم فمن الصعب أن يجد وسائله وسيواجه مشاكل كثيرة في كل أعماله وسينزعج هو وأصحابه وأهله في من هذه الحالة. لكن لحسن الحظ إذا سعى وحاول جاهدا أن يعود نفسه على الترتيب والنظم سيتعلم هذا الشيء وسيكون إنسانا مرتبا. الترتيب لا يكون فقط على الأشياء والأغراض، بل يجب أن يرتب الإنسان أوقاته وأعماله وأشياء كثيرة أخرى حتى ينجح ويتوفق في الحياة. مريم رياض من العراق.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. في بعض الأحيان عندما يكون الطفل غاضبا من شيء ما يقوم برمي الأشياء وكسر ملاعيبه.
لعلكم يا أصدقائنا شاهدتم هذه الحالة.
على كل حال يا أصدقاء، هل برأيكم هذه الخطوة هي خطوة صحيحة للتعبير عن الغضب؟
أجل، غير صحيح، لأنه لا يؤدي سوى إلى كسر اللعبة، ولا سمح الله ربما يصاب أحد الجالسين بالغرفة بالجروح.
أفضل طريقة يا أصدقاء في التعامل مع الغضب هو حفظ الهدوء وشرب قليل من الماء والتنفس العميق. إذن كلا لرمي الألعاب وكسرها. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
سأل الأستاذ ما الذي يسبب زيادة في ضربات القلب وزيادة العرق؟ أجاب التلميذ
أسئلتك يا أستاذ.
أثناء امتحان امتحان مادة الرياضيات قام أحد التلاميذ بالغش، فنقل رسم الشكل الهندسي من الكتاب، ومن العجلة كتب الجملة: انظر الشكل واحد صفحة رقم 6.
الأصدقاء، ربما إذا لم نحصل على مجال لممارسة الألعاب الرياضية واكتفينا بممارسة الألعاب الإلكترونية، فهذا الأمر من شأنه أن يؤدي بنا إلى حالة من الغضب، بحيث تظهر علامته في ضرب الآخرين أو في كسر ألعابنا أو لا سامح الله في كسر ألعاب الآخرين.
إذن يا أصدقاء، من المهم جدا أن نخصص وقتا لممارسة الرياضة واللعب مع الآخرين والابتعاد عن ممارسة الألعاب الإلكترونية بكثرة. لماذا يا أصدقاء؟ لكي نفرغ طاقتنا بشكل صحيح، لا من خلال رمي الأشياء أو كسرها أو إتلافها.
الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن هناك العديد من الحيوانات التي تقضي فصل الشتاء بالنوم، وذلك لقلة مورد غذائها؟
هل تعلمون يا أحباء أن البومة لا ترى في الظلام الدامس؟
تعلمون يا أصدقائنا إنكم إذا خصصتم 4 ساعات يوميا للعمل على شيء تريدون تحقيقه، غالبا ستصلون لأهدافكم في مدة وجيزة بشكل قد لا تتوقعونه؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال. أنا أصدقائنا الأعزاء، كان يا مكان في قديم الزمان، كانت بنت تسمى محبوبة، وكانت محبوبة كسلانة في المدرسة وأمها غير راضية عنها، إخوتها وأخواتها أيضا غير راضين عنها لأنها كانت تكره العمل، وكانت لا تساعد أمها في شغل المنزل، وكانت تنام في الفراش، وكلما قالت لها أمها اعملي كذا كانت تقول لا أقدر، لا أعرف، صعب علي، وكانت أمها تنهرها وتزجرها، ولكن كانت لا تسمع الكلام فبقيت كسلانة.
نعم يا أصدقائنا، كانت محبوبة تذهب للنوم في المغرب وتصحو متأخرة في الضحى، ولذلك كانت دائما تتأخر عن المدرسة، وكانت المديرة تعاقبها أمام البنات كلما ذهبت متأخرة، وكانت المديرة تطردها من المدرسة في بعض الأوقات، وبالرغم من هذا لم تترك محبوبة عادة الكسل.
وفي يوم من الأيام يا أصدقاء، نامت محبوبة إلى وقت الضحى، وجاء ميعاد المدرسة، وحاولت أم محبوبة أن توقظها فلم تستطع، واستمرت في نومها. وبينما كانت محبوبة نائمة، رفع السرير إحدى رجليه ثم رفع رجله الثانية وأخذ يتحرك، ثم مشى السرير نحو الباب وخرج من المنزل وسار في الشارع، وكانت محبوبة نائمة في كل هذا الوقت.
نعم يا أصدقائنا، مشى السرير في الشارع ومحبوبة فوقه، وجاء الناس من كل مكان واجتمعوا حول السرير العجيب الذي يمشي، ووجدوا الكسلان نائمة فيه، وكان الناس يضحكون ويشيرون إلى السرير ويقولون محبوبة الكسلانة، محبوبة الكسلانة. ثم سار السرير يمينا وشمالا حتى وصل المدرسة. هناك فتح السرير باب الصف الذي تتعلم فيه محبوبة وقفز في داخله، فلما رأى التلميذات محبوبة في السرير ضحكنا وصفقنا. ثم قال السرير للبنات: صباح الخير، أين مكان محبوبة الكسلانة؟ أين مكانها؟
نعم يا أصدقاء، رمى السرير محبوبة على الأرض وخرج وجرى إلى المنزل. ولما استيقظت محبوبة وجدت نفسها في الصف والتلميذات يضحكن عليها، فخجلت وندمت، ومن ذلك اليوم لم تتأخر محبوبة عن المدرسة مرة أخرى. كانت تستيقظ في الصباح الباكر وتساعد أهلها في المنزل وتذهب إلى المدرسة في الموعد المحدد. طبعا يا أحب أنا، أنتم جميعكم من الشطار. كانت هذه الحكاية للكسلانين فقط.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
والأثر صار واضح، مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح، طبعي إني أسامح، والأثر صار واضح، مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح، حب طبع التسامح.
يوم دار الطفولة علمتني أصوله، علمتنا التسامح طبعي لازم نطوله، لو تسامحت انت او انا اللي بديته، كان عم التسامح واهتنى الكون كله.
داري دار الطفولة علمتني التسامح، داري دار الطفولة علمتني التسامح. التسامح جماله، الفرح صار ماله، من جمال التسامح ساد في مجتمعنا. التسامح جماله، الفرح صار ماله، من جمال التسامح ساد في مجتمعنا،
ساد في مجتمعنا. والتسامح فضيلة له معاني جميلة، لو يغيب التسامح هالحياة مستحيلة، دعواه لكل إنسان يسكن بكل الأوطان، التزم بالتسامح تسعد بكل الأزمة.
داري داري دار الطفولة علمتني علمتني التسامح. داري داري دار الطفولة علمتني علمتني التسامح. تسامح سعادة فيه تهنى زيادة دام قلبك تسامح منزلك بالريادة. في التسامح سعادة فيه تهنى زيادة دام قلبك تسامح منزلك بالريادة بالريادة منزل.
كلنا لو بدينا بالتسامح رضينا ثم لجل التسامح يصبح الخير فينا. كلنا لو بدينا بالتسامح رضينا ثم لجل التسامح يصبح الخير فينا.
داري داري دار الطفولة علمتني علمتني التسامح. داري علمتني علمتني التسامح علمتني التسامح علمتني التسامح.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج الضيوف. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. لازلنا نسير وإياكم في ظلال الدعاء 42 من أدعية الصحيفة السجادية المباركة، وهو الدعاء الذي خصصه الإمام زين العابدين سلام الله عليه لختم القرآن، فكان يدعو به عندما يختم كتاب الله. وقد ذكر الإمام السجاد عليه السلام مجموعة من الأوصاف التي وصف بها القرآن الكريم، وهذه الأوصاف كما قلنا هي مستلة من كتاب الله تبارك وتعالى، ومضت معنا وتقدمت في حلقات سابقة مجموعة من الأوصاف التي وصف بها الإمام عليه السلام كتاب الله، وبقيت هناك أوصاف أخرى سنشير إليها إن شاء الله تبارك وتعالى. من جملة الأوصاف التي وصف بها الإمام السجاد عليه السلام كتاب الله بأنه نور هدى، قال عليه السلام:
وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه، ونور هدى لا يطفأ عن الشاهدين برهانه.
الواقع أنه القرآن الكريم هو وصف نفسه بأنه نور، والنور هو ما تكشف به الأشياء، ما توضح به الأشياء، ما يهتدي به الناس، هو الذي يكشف الطريق أمام الناس، هو الذي يهدي الناس إلى سواء السبيل. الناس عندما يسيرون في الظلام، عادة كل الناس، كل إنسان إذا سار في طريق مظلم، عادة ما يشعل أمامه نارا، يأخذ بيده مصباحا أو قبسا من النار أو ما شابه ذلك من أمور أخرى ليضيء له الدرب أمامه، فلا يضل عن الطريق يمينا ولا شمالا، ولا يعثر في الطريق إذا كان في الطريق عثرات. هذا النور المادي الذي نراه ونلمسه. القرآن الكريم بنفس العناية سمى نفسه بأنه نور، والله عز وجل سمى القرآن الكريم بأنه نور مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. إذا أراد الإنسان أن يهتدي إلى سبل السلام فعليه أن يأخذ النور، والنور هو القرآن الكريم. كذلك مثلا النبي أيضا صلى الله عليه وآله وسلم وصف بأنه سراج منير وسراجا منيرا، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. كذلك أهل البيت سلام الله عليهم هم أيضا نور، وكلامهم نور كما تحدثت عن ذلك الروايات الشريفة. لماذا؟ لأن النور يهدي إلى سواء السبيل، يهدي الإنسان، يحافظ من خلاله الإنسان على سلامة واستقامة طريقه، فلا يضل ولا ينحرف عن الصراط المستقيم. بهذه العناية القرآن الكريم نور، لكنه نور هدى كما أشار الإمام سلام الله عليه، ونور هدى لا يطفأ عن الشاهدين برهانه. القرآن الكريم برهان، والبرهان هو الدليل، برهان على الحق، برهان على العقائد الحقة، برهان على الأعمال الحقة، برهان على السجايا الحقة، هو البرهان الذي يستدل به الإنسان على الحق في الفكر وفي العقيدة وفي السلوك وفي العمل وفي سائر جوانب الحياة الأخرى. ولذلك القرآن الكريم هو ينبوع العلم، فيه ينابيع العلم. هذا البرهان الذي يهدي إلى الحق، والذي هو دليل على الحق والهدى في الفكر وفي العقيدة وفي السلوك، هذا البرهان لا يطفأ أبدا، وإنما يبقى مستمرا أبدا الآبدين. ولذلك القرآن هو جديد في كل زمان، كلما تدبرنا، كلما أمعنا النظر في براهين القرآن وأدلة القرآن وحجج القرآن الكريم، الواقع أننا نرى أن هذا الكتاب يأتي كل يوم بجديد، وكل عصر يمر وكل تطور يأتي نكتشف أشياء جديدة في القرآن وبراهين جديدة في القرآن على طول المدى. فهو نور هدى لا يطفأ عن الشاهدين برهانه. ولهذا يقول الإمام الرضا سلام الله عليه كما في عيون أخبار الرضا، يقول في صفة القرآن الكريم: هو حبل الله المتين، وعروته الوثقى، وطريقته المثلى، المؤدي إلى الجنة والمنجي من النار، لا يخلق على الأزمنة، يخلق يعني لا يبلى، لا يصير خلقا باليا، لا يخلق على الأزمنة ولا يغث على الألسنة، لأنه لم يجعل لزمان دون زمان. هو لم ينزل لأهل الجزيرة العربية في ذلك الزمان السابق، وإنما هو لكل زمان ولكل مكان، لأنه لم يجعل لزمان دون زمان، بل جعل دليل البرهان. لاحظ هذا المعنى الذي أشار إليه الإمام زين العابدين عليه السلام: لا يطفأ عن الشاهدين برهانه، يعني لأنه جعل لكل زمان ولكل مكان، باعتبار هو الدليل، هو البرهان، وهذا البرهان أراده الله عز وجل أن يكون حجة على الناس إلى يوم القيامة. بل جعل دليل البرهان والحج على كل إنسان لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فإذا القرآن هو البرهان، هو الشاهد. طبعا هذا البرهان كلما تعمق الإنسان فيه ازداد فهما، ومستويات الناس مختلفة في ذلك، فهم الناس لكتاب الله، فهم الناس لبراهين وحجج القرآن الكريم مختلفة، كل على حسب مستوى. ولذلك الإمام سلام الله عليه، الإمام زين العابدين عليه السلام، في حديث من أحاديثه يقول: كتاب الله عز وجل على أربعة أشياء، على أربعة أقسام: على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق. ثم يقول عليه السلام، يفصل هذه المعاني، يقول: فالعبارة للعوام، ظاهر العبائر، ظاهر الجمل، ظاهر الكلمات القرآنية لعوام الناس. والإشارة للخواص، واللطائف للأولياء، والحقائق للأنبياء. إذن مستويات فهم الناس تختلف للقرآن الكريم: العوام، الخواص، الأولياء، الأنبياء. فهم الناس لكتاب الله يختلف. كلما ازداد الإنسان علما، كلما ازداد الإنسان قربا من الله عز وجل، يفتح له الله عز وجل آفاق كثيرة جدا لفهم البراهين والحجج والأدلة القرآنية الكريمة، هذه الحجج التي لا تنتهي إلى يوم القيامة. ونور هدى لا يطفأ عن الشاهدين برهانه، والحمد لله رب العالمين.
برنامج معارج النور، قدمه سراحة السيد محمد الشوكي.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة عرش الغرور. بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور. نبض إحساس بعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور.
غايتك رحمتك تسحر كلمتك،
هايتك رحمتك تسحر كلمتك.
انت للمذنب نبي الرحمة يا نبينا، نور وجهك بدد الظلمة هل علينا، وبعطف كل جاهل تعلم أصل دينك. يا صفات الباري يا حلمة يا حنينة، كهفك ملا ذلك القلب حاير، كفك طبيب انت الحبيب، كهفك ملامل كل قلب حاير، كفك طبيب انت الحبيب.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون دامعة ترسل سرور. نبض إحساس بعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور.
حقي من أنفتن والعطفك أحن أحن،
حق مننا أنفتننا والعطفك أحمد.